وعن نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو. ولهذا لا يجيب خاطب المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفرض أن يدعى له بكل العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل بالضمير المدخول في قوله تعالى من عمره فإنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بشريعة أخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو بالتجربة وفي الواقع. ولهذا الدعاء يكون نافعا بإذن الله تعالى في أشياء كثيرة، في رفع البلاء ودفع البلاء وحصول النعمة وأشياء كثيرة، إما يحصل للداعي ما طلبه وإما يدفع الله به عنه من البلاء ما لا يعلمه وإما يتخذ الله له أجل ذلك في الآخر. وعلى كل الدعاء مرغوب فيه كثير بل من العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا الأسلوب عند من يفهم أسلوب اللغة العربية أسلوب يفيد الحصر والقصر. الدعاء هو العبادة كأنه وحده هو العبادة ولا عبادة غير الدعاء. معنى ذلك إن الأعمال كلها دعاء، إما دعاء بالطلب ودعاء عبادة، الصلاة دعاء والصدقة دعاء والزكاة دعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء، لأنك تفعل كل ذلك طالبا ما عند الله، إما يكون طلبا بلسان فقال أن تقول اللهم اغفر لي أو بلسان الحال أن تعمل الصالحات. إذا عملت الصالحات وقدمت الحسنات دعوت الله بلسان حالك، لأنك إنما تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله. هذا معنى الدعاء هو العبادة. وفي حديث ظاهر الضعف الدعاء وصف العبادة، ولكن المعنى صحيح وإن كان من الناحية الصناعية ضعيف. المعنى صحيح الدعاء وصف العبادة، دعاء الله تعالى والإكثار من التضرع إلى الله والإيحاء بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك شيء مرغوب فيه بالإسلام. وصرف هذا الدعاء لغير الله تعالى هو الشرك علمه، لأنك عندما تدعو الله تعالى إنما ترجو وتخاف وتطمع بما عند الله وتخاف من عذاب الله لو أعرض عنه. وقولك تدعو مخلوقا ما فيما لا يقدر عليه الا الله يعتبر صرف لهذه الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العباده العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. الشاهد الدعاء نافع باذن الله تعالى في كثير من الامور بتوفيق الله تعالى واذنه. والمعنى أبدا ولا إشكال، لأن العمر لم يتغير، عمر هذا طويل وعمر ذاك قصير. وقيل الزيادة هو النقصان المذكورات هنا في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة قبل أن يثبت في أم الكتاب، وما أثبت في أم الكتاب لا محو فيه، وقبل ذلك قد يطرح المحو والإثبات بقدر الله تعالى إذا علم الله ذلك وقضى وقدر وقدر. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، وما أثبت في اللوح المحفوظ لا محو فيه. ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب واللوح المحفوظ الذي يثبت فيه ما أثبت فيه ولا يمحو. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخ ويثبت ما يشاء، ليس في المقادير الأخرى، بل هذا خاص في الشرائع، من الشرائع يمسح الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، قد يكون النسخ إلى بدل، قد يكون النسخ إلى غير بدل، وهكذا. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يخبر الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه. المراد بالآيات هنا الآيات المتلوة المنزلة، ليس بالمعجزة، لأن لفظة الآية في القرآن تأتي لعدة معاني، آيات منزلة متلوة القرآن، آيات بمعنى المعجزات، تسميتها معجزات تسمية حديثة من اصطلاح أهل الكلام، وإلا هي تسمى آيات. آيات أي علامات، الآيات الكونية المشاهدة يقال لها آيات. إذا للآيات ثلاث إطلاقات، الآية الكونية المشاهدة، الآية المنزلة المتلوة، والآيات التي هي عبارة عن الأشياء الخارقة للعادة التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء الذين يدعون النبوة والرسالة. وإن أظهر هذه الأشياء على أيدي بعض الصالحين من غير الأنبياء تسمى كرامة. الفرق بين الآيات وبين الكرامات، الآيات التي اصطلح عليها علماء الكلام باسم المعجزات هذه تظهر على أيدي الرسل، على أيدي مدعي النبوة، كأن الله يريد أن يثبت ويصدقهم في دعوى الرسالة والنبوة. إذا أظهر لهم هذه الآيات، الآيات تشهد لهم بصدق الرسالة، لأنهم صادقون فيما ادعوا من الرسالة والنبوة. ومن لم يدعي شيئا من ذلك من عباد الله الصالحين، أظهر الله لهم أحيانا بعض الأمور الخارقة للعادة تسمى كرامة، إكرام من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لهذه الكرامة لتكون الكرامة عونا له على طاعة الله تعالى وحسن عبادته. وكل من المعجزات والكرامات ليست في أيدي الأنبياء ولا في أيدي الصالحين، بل كل ذلك بيد الله. يظهر الله المعجزات والآيات لنبي من الأنبياء وهو لا يدري، يظهر الله شيئا من الكرامات لبعض الصالحين وهم لا يدرون، لنعلم أن كل ذلك من الله، ليس للأنبياء فيه نقص ولا للصالحين. أما الآيات المذكورة عندنا هنا، الآيات المتروة، وإنما ذكرنا هذا بالمناسبة، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي من آيات من قبل نفسه، كما لا يأتون بالآيات المنزلة من قبل أنفسهم، كذلك لا يأتون بالآيات التي هي المعجزات من قبل أنفسهم، بل من عند الله سبحانه. ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بشريعة أخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. هذا ينطبق على غير الشريعة الإسلامية. أما الشريعة الإسلامية لا يأتي فيها النفس العام، وإنما النفس لبعض الآيات إما إلى بدل أو إلى غير بدل. أما الشريعة هذه شريعة خالدة لا تنسى، تبقى ما بقي في الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، هذه الشريعة تبقى ولا توجد شريعة أخرى تنافسها. ودعوة كلية الأديان دعوة باطلة، لا توجد اليوم أديان لا حريتها، حتى يقال يجب العمل بحرية الأديان، كلام ضال مبدل، لا شريعة بعد شريعة بعد الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها نسخت وانتهت. صحيح انه في الأرض شريعة التوراة من عند الله، وشريعة الزبور من عند الله، وشريعة الإنجيل من عند الله، لكنها كلها نسخت وانتهى أجلها، ونسخت وانتهت، ولم تبق إلا شريعة واحدة، الشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين، وهي خاتمة الشرائع. وما عدا ذلك لا توجد اليوم أي شريعة أو أي دين حتى يدعى لذلك نوعا من الحرية مع الإسلام. وربما يبلغ من بعض الناس الجهل إلى أنه يرى ينبغي أن تبنى الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب عملا بحرية الأديان، وهذا جهل وضلال. ولا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الكنائس بزي النصارى واليهود فضلا من أن يبني الكنائس، بل قد حكم كثير من فقهاء المسلمين الردة على مسلم يذهب إلى الكنيسة متزين بزي الكفار ومتشبها بهم، عدوا ذلك من أسباب الردة على أهل الإسلام. فما بال من يقول يجوز الآن بناء الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب، وهذا بلاء سببه الجهل، الجهل المركب الذي يظن صاحبه أنه على علم. ونسأل الله لنا ولكم السلام. نعم، فلنكتفي بهذا المثال، وصلى الله وسلم وبارك.